بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المجدد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذه ثلاث حالات بنى عليها الشيخ رحمه الله تعالى الحكم بالنقض. الناقض الثالث أي من نواقض الإسلام والعياذ بالله منها من، وهذا فيه عموم. وقوله لم يكفر المشركين هذه حالة أولى، ومعناه أنه يتوقف في الحكم على المشركين وعن الشيخ بالمشركين عموم الكفار، يهود ونصارى وعبدة أوثان ومجوس وغيرهم، يتوقف في الحكم عليهم بالكفر أو إطلاق الكفر عليهم. والحالة الثانية قال: أو شك في كفرهم، أي تردد هل هم على حق أو على باطل، هل هم على تدين صحيح أو هم كفار، شك في كفرهم. الحالة الثالثة: صحح مذهبهم، وهذا أغلظ في هذا الناقض، أن يصحح ما عليه اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو غيرهم من ملل الكفر، ما عليه أهل الأوثان وأهل الشرك، وإن لم يجزم ببطلان الإسلام لكن يقول هؤلاء على دين صحيح والمسلم على دين صحيح والكل يعبد الله ونحو هذا الكلام، قال الشيخ في الحكم كفر، أي من فعل ذلك، من اعتقده، من جزم به أو توقف في تكفير المشركين أو شك في كفرهم فقد كفر. هذا الناقض إخواني في الله ناقض خطير، ينبغي العناية بفهمه، وينبغي العناية بنشره وتعليمه للحذر منه لكثرة من يلبس على الناس دينهم في هذا الباب، ولكثرة الترويج عليهم السلام للإلحاد في هذه الأزمان. فمن يروج الإلحاد في هذا الزمان كثير جدا، وهي دعوة قائمة على قدم وساق نعوذ بالله. وإنما يجب تكفير المشركين والجزم بذلك وعدم التردد أو التوقف، بل التصحيح ما هم عليه، لا يجوز التوقف أو التردد في كفر اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغير المسلمين بشكل عام، أو التردد فيما في كفرهم ما حكم الله عليهم بالكفر فيه، فضلا عن أن يصحح ما هم عليه أو يقال إنهم على طريق يمكن أن يعبد الله جل وعلا عليه، وأن الشخص له أن يكون مسلما أو أن يتهود أو أن يتنصر أو ما شاء، كل ذلك جائز لأدلة كثيرة، منها تكفير الله جل وعلا لهم لهذه الأصناف والأجناس. قال الله: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال الله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، الآية. والأمر الثاني، الأدلة في هذا الباب كثيرة. الأمر الثاني تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ومقاتلته إياهم على الكفر ودعوتهم إلى الإسلام وترك ما هم عليه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، ممتثلا مؤتمرا في ذلك أمر الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الأمر الثالث أنه قام الإجماع، إجماع المسلمين على تكفير هؤلاء المشركين واليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر، والحكم عليهم بذلك جزما لحكم الله جل وعلا، بل هذا معلوم بالاضطرار من الدين. قال شيخ الإسلام: فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، يعلمه كل أحد وقال رحمه الله: النصارى كفرهم الله ورسوله، واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله. فمن لم يكفر كما ذكر الشيخ في الحالة الأولى ومعناه امتنع وتوقف في إطلاق من إطلاق الكفر عليهم، أو شك في كفرهم، وهذه حالة ثانية، أي يتردد ويتشكك كما هي الدعوة الإلحادية اليوم في تشكيك المسلمين في دينهم وفي ثوابتهم في الأمور المعلومة من الدين بالاضطرار، في الأمور المعلوم تحريمها، وفي الأديان الأخرى دعوة إلحادية نعوذ بالله يدعو إليها أناس كثير. فمن تردد أو شك، وهذه حالة ثانية. الحالة الثالثة أغلظ الحالات، أن يصحح ما ذهبوا إليه، أو أن يعتقد أنهم على دين، يقول هم على دين سماوي، وأن له أن يبقى عليه، له أن يبقى عليه، وليس من الضروري أن ينتقل منه إلى الإسلام، وهذه مقالة. أو يزعم أن اليهودي أن المسلم له أن يتهود أو يتنصر أو ما شاء، وهذه مقالة أخرى أيضا داخلة تحت هذا الناقض. وهكذا كما قال شيخ الإسلام وحكاه عنه طائفة كالحجاوي في الإقناع: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، أو أن الله جل وعلا يعبد فيها، أن ما يفعل فيها عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن ما يفعله اليهود أو النصارى في كنائسهم وبيعهم طاعة لله، يعتقد أنها طاعة لله سبحانه وتعالى مما يحبه الله ومما يرضاه الله جل وعلا منهم وعنهم به، قال شيخ الإسلام: أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم فيها، أعانهم على إقامة دينهم وبارك ذلك منهم، قال: فهو كافر. وهكذا من اعتقد أن زيارة أهل الذمة إلى كنائسهم أنها قربة لله، يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، فإن جهل ذلك عرف، وإلا فهو مرتد إذا أصر. والحكم على هذه الأجناس الثلاثة في هذا الناقض بالكفر قام على جملة من الأدلة، وهذا الحكم متفق عليه محل إجماع بين أهل العلم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى أو اليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك كما في الشفاء. وقال في الإقناع: من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، هذا بالإجماع. واستند هذا الإجماع إلى طائفة من الأدلة نذكرها في هذا، نذكر منها في هذا المجلس للاستفادة ولرد الشبهات، فإنها تنشر بشدة وبكثرة لا سيما في وسائل التواصل، فيغتر كثير من الناس من المسلمين الجهال ببعض البريق من القول من الملاحدة. الدليل الأول: قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله. فلم يستمسك بالعروة الوثقى من لم يحقق أمرين، وبدأ أولا بمقتضى هذا الناقض، وهو أن يكفر بالكفر وبالطاغوت، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فشرط الله للإيمان الكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر به لم يحقق هذا الشرط. والطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، دخل تحته الكفر بملل الكفر والجزم بذلك، كما حكم الله جل وعلا به في القرآن الكريم، وحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المتواترة عنه. ولهذا قال المؤلف العلامة النجدي رحمه الله: ومن الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان كل ما حكم الشرع بكونه كفرا، وبطلان ما عليه الكفار ومعاداتهم، هذا من الكفر بالطاغوت، اعتقاد بطلان كل ما حكم الشرع بكونه كفرا وبطلان ما عليه الكفار بل وبمعاداتهم. الثاني، الدليل الثاني، حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وهذا هو الإسلام حرم ماله ودمه ولا بقي شيء آخر؟ قال: وكفر بما يعبد من دون الله. فشرط شرطا آخر يجمع بينهما لزاما ليحصل له النتيجة حرمة دمه وماله. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. فشرط لصحة النطق ببوابة الإسلام وكلمة التوحيد الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد الكتاب النافع في التعليق على الحديث السابق قال: وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد في ذلك لم يحرم ماله ودمه. وقال العلامة العثيمين في شرحه على كتاب التوحيد: قوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل لابد من الكفر بعبادة من يعبد من دون الله، وتكفر أيضا بكل كفر. فمن يقول لا إله إلا الله ويرى أن اليهود أو النصارى على دين صحيح وأنه لا يلزمهم الإسلام أو للمسلم الدخول في دينهم فليس بمسلم، ومن يرى أن الأديان أفكارا يختار منها ما يريد فليس بمسلم، يعني نقض إيمانه والعياذ بالله. الدليل الثالث أن الإسلام جاء بالحكم على بالكفر على من صدق الكفار أو صحح ما هم عليه في جزئية واحدة تلحق بها ما عداها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا هو كافر، هذا الكاهن كافر، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه. الدليل الرابع أن من لم يكفر الكفار أو توقف في كفرهم أو شك ضاد الله في حكمه الذي ثبت عند المسلمين بالاضطرار في أدلة بالمئات من الكتاب ومن السنة ومن السيرة ومن الأخبار، واتبع هواه، ضاد الله في أمره وناقض حكمه واتبع هواه. وإلا فماذا يقول في قول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وغيرها من الآيات، إيش يقول فيها؟ الدليل الخامس أن التردد أو الشك في كفرهم وفي بطلان ما هم عليه وأنه يجب عليهم الدخول في دين الله سبحانه وتعالى والتعبد لله بدين الإسلام، وأن تجويز التعبد لله بما هم عليه كفر بقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مفهومه أنه لم يرضى غير هذا الدين، وهذا المفهوم مصرح به في آيات كثيرات، مثل إيش؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا في آية الزمر: ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. الدليل السادس أن هذا مناقضة ظاهرة أيضا لأدلة كثير في القرآن الكريم، هذه الأدلة هي الأدلة التي تأمر بدعوة الكفار إلى الإسلام وتدعو إلى الأمر بقتالهم، فيها الأمر بقتالهم حتى يسلموا ويعبدوا الله سبحانه وتعالى، مثل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إيش معنى الفتنة؟ الشرك والكفر، ويكون الدين كله لله، الدين الإسلامي، فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصير. الدليل السابع أن تصحيح ما هم عليه وعدم تكفيرهم معناه عدم عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع العالمين. فمن الناس من يقول هذا الإسلام لا غبار عليه، صحيح، لكن أيضا هم على دين سماوي، صحيح. هذا فيه موافقة لمن؟ موافقة لمن يدعي أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بأناس معينين من العرب وليست عامة للعالمين، وهذا القول في حد ذاته كفر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام إيش في حديث جابر في الصحيحين، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فبعثته ورسالته إلى جميع العالمين صلى الله عليه وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. قال القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء وكذلك القائلين بتخصيص رسالته صلى الله عليه وسلم إلى العرب كالعيسوية أو القائلين بمشاركة علي رضي الله عنه له في الرسالة، فهؤلاء كلهم كفار، لأنه أخبر عن الله أنه خاتم النبيين وحده ما معه أحد، وأنه أرسله إلى كافة الناس وأجمعت الأمة على ذلك، فلا شك في كفر هؤلاء إجماعا وسمعا. وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دفع نصوص الكتاب، ولهذا نكفر من لم يكفر من دان لغير ملة المسلمين من الملل أو وقف في كفرهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر الإسلام واعتقد الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة على هذا الحكم الذي ضمنه الشيخ في هذا الناقض أن هذا القول وهو التصحيح أو التوقف أو إلى آخره يتضمن أن دين الإسلام ليس بناسخ لجميع الأديان، لأن معنى التصحيح لليهودية أو النصرانية أو أي ملة معناها أن الإسلام لم ينسخ هذه الملل، وهذا مناقضة لما ثبت يقينا بالاضطرار من القرآن ومن السنة أن هذه الملة نسخت جميع الملل. قال الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وفي الأخرى مهيمنا عليه، وقال صريحا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلا يرضى الله إلا هذا الدين، ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وهذا الحكم في هذا الناقض من لم يكفر المشركين إلى آخره ليس خاصا بالمشركين الأصليين واليهوديين الأصليين والنصارى الأصليين، بل من كان كفره معلوما عند أهل العلم يقينا ولو كان من المنتسبين إلى الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على الدرزية من الباطنية الإسماعيلية كفرهم مما لا يختلف فيه المسلمون هذه الطوائف، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. انتهى من مجموع الفتاوى. وقال رحمه الله من يقول بالحلول والاتحاد في معين كالنصارى والغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحاكمية الذين يقولون بذلك في الحاكم، والحلاجية الذين يقولون بذلك في الحلاج وأمثال هؤلاء، فهؤلاء كفرهم شر من كفر اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى أن قال فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع المسلمين، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يقتصر الحكم على ما ذكره الشيخ فقط، يعني الحكم بالتكفير فقط، بل أيضا عندنا شيء آخر ذكره أهل العلم، وهو أنه مع تكفيره يجب تعزير أصحاب هذه المقالات أيضا، حتى لا يعيثوا في الأرض فسادا ويضروا بعقيدة المسلمين ويضروا بالجهل من المسلمين. قال شيخ الإسلام: يجب عقوبة كل من انتسب إلى الكفار أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمعاونتهم في دينهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم، يجب تعزيره بما يكون صالحا في تعزيل هذا النوع. وليس من تصحيح مذهبهم استئجارهم في بعض الإيجارات، بعض الناس قد يفهم غلط، ليس من تصحيح مذهبهم أو الرضا بدينهم استئجارهم في بعض الأعمال التي حذقوها ولا يحذقها المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ واستأجر بعض المشركين، وليس من تصحيح مذهبهم أو الدخول تحت هذا الناقض الدخول معهم في بيع أو شراء أو معاملات مالية أو تجارية، لا يدخل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاملهم، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد عامل اليهود أو النصارى أو، وليس من هذا الدخول معهم في عقد هدنة أو عقد صلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد هادن اليهود وهادن المشركين وعاقدهم، وليس من هذا النكاح بكتابية عند طائفة من أهل العلم، الزواج بكتابية بشروطه المعينة المعروفة عند من أجاز هذا النوع، لا يقال إنه ارتكب ناقضا من النواقض. وليس من مما يدخل تحت هذا الناقض الكف عنهم عن قتالهم على أخذ الجزية منهم، فإن هذا من الأمر المشروع. وليس منه المعاملة معهم بعدل وإنصاف وترك الظلم والجور عليهم أو التعدي عليهم أهل الذمة منهم، فهذا مما جاء به الدين. إذن لابد على المسلم أن يعرف ويتعلم الأحكام المتعلقة بالكفار، سواء كان هذا الكافر ذميا على أنواع أهل الذمة أو كان حربيا، وأن يعرف موطن هذا الناقض، وأن الناقض يتعلق بباطن يقوم في قلب المؤمن في باطنه يصحح مذهب الكفار، وإن لم يعش معهم أو تعامل مع أحد منهم أو يتردد في كفرهم أو يعتقد صحة ما هم عليه، هذا هو المقصود بهذا الناقض بارك الله فيكم. ويكون المسلم على عقيدة صحيحة مقتديا بمن أمره الله جل وعلا بالاقتداء بهم في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيش؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فكفى بهذه الآية برهانا وضياء وسراجا منيرا للمسلم. ويحسن أن نختم بها الكلام على هذا الدرس بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.